الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم السؤال 42 من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. السؤال 42 يقول السائل: هل من خالف الفرقة الناجية الطائفة المنصورة في مسألة الولاء والبراء أو في مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور برهم وفاجره ما لم يأمروا بمعصية يخرج منها مع موافقته لهم في باقي مسائل العقيدة؟ فأجاب الشيخ جزاه الله خيرا بقوله: نعم، إذا خالفهم في شيء ووافقهم في شيء فإنه لا يكون منهم فيما خالفهم فيه ومنهم فيما وافقهم عليه، وعليه في ذلك خطر عظيم ويدخل في الوعيد، كلهم في النار، وقد يدخل النار بسبب هذه المخالفة. إذا إلى آخر ما قال الشيخ جزاه الله خيرا. لكن هنا طبعا التعليق سيكون على أمرين. الأمر الأول: المخالفة في مسألة الولاء والبراء. الولاء والبراء في الإسلام والولاء والبراء في السنة، هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، ويعقدون عليه الولاء والبراء. يعني أو قبل ذلك، معنى الولاء هو المحبة والنصرة، ومعنى البراء البغض والعداء والمخالفة. فأهل السنة يوالون المسلم، يوالون السني، ويعادون الكافر، ويعادون المبتدع. فالمبتدع له نصيب من قول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فالمبتدع معه نوع محادة، فهم يبغضونه في الله لله، لذلك لهذا القول الذي ابتدع فيه. وهذا الأصل متفق عليه بين السلف، نقل الاتفاق أبو عثمان الصابوني والبغوي رحمهم الله، والآثار عن السلف في ذلك كثيرة. وهذا الأصل بارك الله فيكم خالف فيه المميعة، طبعا مخالفة أهل البدع تلقائيا، لكن نركز على المميعة لأنهم فتنة هذا الزمان، هذا الوقت الذي نحن فيه، فتنته في المميعة وفي الحددية، وخطرهم على هذه الدعوة كبير، فتلبيسهم على الشباب كثير، ويدخلون بين أهل السنة ويظهرون السنة بداية، ثم إذا تمكنوا أظهروا حقيقة منهجهم. وأفضل ما يعرفون به هو أن يذكر عندهم رؤوس هذه المناهج، ويمتحنون بذلك. فامتحان المميعة مثلا يكون بالحلبي وبعبد المالك رمضاني. عدم البراءة منهما أو من منهجهما يدل على التمييع، ويدل على أنك تحمل هذا المنهج ولا تريد أن تصرح بمكر وخبث. الأمر سهل، ولا أبرأ إلى الله من الحلبي ومن عبد الملك رمضان ومن منهجهما، وينتهي الأمر. منهج التمييع، نصص على ذلك وتنتهي القضية. ما الذي يمنعك من التصريح بذلك والصراخ به إذا كنت تدين الله بذلك؟ كذلك الحدادية، صرح إذا اتهمت بذلك ببراءتك من محمود الحداد ومن فالح الحربي ومن من كان على منهجهما، منهج الحدادية، منهج الغلو، وتبرأ من ذلك، ينتهي الأمر. إذا كنت بحق تبرأ إلى الله من هذا المنهج، فما الذي يمنعك من الصدع بذلك؟ خاصة عندما تتهم بهذا الأمر. الأمر سهل، أبرأ إلى الله من هذا المنهج، منهج الغلو، منهج الحددية، منهج فلان وفلان، انتهت القضية، ما تعمل مشكلة ولا صدع في الدعوة من أجل قضية كهذه لو كنت صادقا في منهجك. فالحذر من هذه القضية بارك الله فيكم. هذا الأصل أصل الولاء والبراء على السنة خالفت فيه المميع، فيوالون أهل البدع ويحبون أهل البدع ويجالسون أهل البدع ويبغضون السلفيين أهل السنة ولا يحبونهم ويحذرون منهم، ولاء لأهل البدع وحرب على أهل السنة. ومن خالف أهل السنة في هذا الأصل فليس منهم، أو في أصل السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين في غير معصية الله. هذا الأصل كان مقررا عند السلف وهو من أصول أهل السنة والجماعة، وخالفت فيه الخوارج. فتحذر بارك الله فيك. النقطة الثانية وهي مهمة جدا أيضا نريد أن ننبه عليها، وهي قول بعض أهل العلم ومنهم المؤلف جزاه الله خير أن من خالف في أصل من أصول أهل السنة والجماعة يكون ليس منهم فيما خالف ومنهم في غير ذلك. هذا قول باطل، مع احترامنا وتقديرنا للشيخ ولمن قال به من العلماء الأفاضل، لكنه قول كما علمونا هؤلاء الأئمة جزاهم الله خيرا أن نعرض كلامهم وكلام غيرهم من أئمة هذا الزمن وممن قبلهم وممن بعدهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح. نحن بحمد الله ممن نمتاز به عن الجميع، أننا ما عندنا إنسان مقدس لا يخطئ غير النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يخطئ. في الشريعة لا خطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نأخذ قوله في كل شيء، كما قال الإمام مالك هذا أصلنا، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر نبي صلى الله عليه وسلم. عرضنا هذا الكلام الذي ذكره الشيخ جزاه الله خيرا على منهج السلف فوجدناه خطأ فتركنا القول، واحترامنا للشيخ باقي. من أين علمنا أنه خطأ؟ نظرنا إلى ما قال نعيم بن حماد، قال من خالف حديثا معروفا لم يعمل به وأراد له علة فهو مبتدع، وقال البربهاري في السنة في شرح السنة قال لا يكون الرجل من أهل السنة حتى تجتمع فيه خصال السنة، وقال الإمام أحمد في أصول السنة قال هذه خصال السنة أو هذه أصول السنة من خالف منها أصلا واحدا لم يكن من أهلها. هذا واضح، وما زال السلف رضي الله عنهم يحكمون على الخوارج بالبدعة بمخالفة أصل ولا يقولون هم من أهل السنة، والمرجئة والقدرية والجبرية وغيرهم خالفوا في أصل واحد، ما قالوا هم من أهل السنة في غير ذلك وهم من أهل البدع في هذا الأصل أبدا. فالقول الصحيح والذي لا يجوز غيره أن الشخص إذا خالف أصول السنة في أصل واحد لم يكن من أهل السنة بل هو من أهل البدع، والتفصيل هذا لا يجوز الذي ذكر في الجواب. فهذا التفصيل هو الذي يتكئ عليه أهل البدع في الدفاع عن أهل البدع وأهل الضلال. يقول لك لا تترك الشخص إذا خالف في أصل واحد، خلاص احذر هذا الأصل وخذ عنه البقية لأنه من أهل السنة في البقية. هذا باطل الكلام، آثار السلف كثيرة جدا في رد هذا القول، منها ما ذكرنا لكم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. نكتفي بهذا القدر.
ما بعد، فمعنا اليوم السؤال 43 من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. يقول السائل: هل يكفر من زين الفواحش والرذائل للناس؟ فأجاب الشيخ قال: الذين يدعون إلى الكفر يكفروا، أما إذا كانوا يدعون الناس إلى المعاصي التي هي دون الكفر والشرك فهؤلاء لا يكفرون ولكن يأثمون بهذا. ثم ذكر الأدلة على ما ذكر جزاه الله خيرا. الذين يدندنون حول تكفير الناس بالمعاصي هم الخوارج ومن تأثر بمذهبهم، ومثل هذه الأشياء يدندن بها بعض الحزبيين، فيدندنون إلى أن هذا استخفاف بالشريعة وإلى أن هذا استحلال لما حرم الله، ويريدون من وراء ذلك الوصول إلى تكفير المجتمعات. فهذا الأصل هو الذي كان عليه سيد قطب وهم أبناؤه في الدعوة، فيسيرون على نهجه فيتحيلون بأنواع الحيل كي يصلوا إلى هذه النتيجة، وهي تكفير المجتمعات. هذا ما يريدونه. الآن مثل هذا الذي يقول لك بأن من زين الفواحش والرذائل للناس يكفر، يجعله مستخفا بالشريعة ويكفره، ويكفر الكثير من الناس بذلك، فكثير من الناس يوقعون في هذه القضية. وقد فصل الشيخ جزاه الله خيرا بتفصيل علمي منتهي الأمر فيه عند أهل السنة والجماعة. فإذا أردت أن تعرف الحق من الباطل ترجع إلى أصول أهل السنة والجماعة في ذلك، فما عده أهل السنة والجماعة كفرا فهو كفر، وما عده أهل السنة والجماعة فسقا فهو فسق، لأنهم يعتمدون في ذلك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح، وليس في قلوبهم المعنى الموجود عند الخوارج من السعي إلى تكفير المجتمعات ليستحلوا منهم ما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم من الدماء والأعراض والأموال وإثارة الفتن في المجتمعات المسلمة وإباحة الخروج على ولاة الأمور وتقتيل من حولهم، وإلى أيضا تصل هذه الأمور إلى تفجير المساجد كما هو الحال اليوم. لماذا فجروا المساجد؟ لأن قاداتهم يعتبرون المساجد معابد جاهلية، كما نص على ذلك سيد قطب ومن كان على طريقته. فإذا كانت معابد للجاهلية وكان الذين فيها من أهل الجاهلية من الكفار، إذن يسوغ قتلهم وتفجيرهم في أي لحظة. هذه هي النتائج التي يريدون أن يصلوا إليها، كالذي فعله أيضا ذاك أحد الدعاة عندما قال بأن المصر على الكبيرة يعتبر مستحلا لها. ماذا يريد من ذلك؟ يريد أن يكفر المجتمعات، لأن كثير من الناس اليوم، إذا لم نقل أكثر الناس اليوم، هم مصرون على الذنوب وعلى المعاصي. فإذا وصلنا إلى هذه النتيجة وصلنا إلى ما يريدون من تكفير المجتمعات، نسأل الله العافية والسلامة. فيجب الحذر من مثل هذه الأفكار التي تكذب على شريعة الله والتي تنتهج منهج الخوارج. فالضابط في ذلك هو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى منهج السلف الصالح، حتى نتعلم ونعلم ما هو الذنب الذي يكفر به الشخص وما هو الذنب الذي لا يكفر به. لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط الخوارج ولا تفريط المرجئة. نسلك مسلكا معتدلا وهو مسلك السلف الصالح رضي الله عنهم، والله أعلم.
السلام على رسول الله. ما بعد، فمعنا اليوم 3 أسئلة من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. السؤال 44 و45 و46 و46 إن شاء الله. أما السؤال 44 فيقول فيه السائل: هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ بين الشيخ جزاه الله خيرا
أن المنهج أعم من العقيدة. المنهج هو الطريق المسلوك في هذا الدين، فيشمل ذلك العقيدة والفقه والأخلاق والأداب والسلوك إلى آخره من أمور الشريعة والدين بالكامل. أما العقيدة فهي ما عقد المرء قلبه عليه من الإيمان، مسائل الإيمان، فيدخل بذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، مسائل الإيمان التي يجب على المؤمن أن يعتقدها في قلبه، هذه تسمى مسائل العقيدة، وقد أفردها علماء السلف من قديم في كتب خاصة بها. هذا المعنى المقصود من المنهج والعقيدة. ويطلق المنهج أيضا بمعنى اصطلاحي خصوصا في زمننا هذا على البدعة وما يتعلق بها من الحكم على الشخص بالبدعة وبمجالسة المبتدع وشروط إيقاع البدعة على الشخص إلى آخره من المسائل التي تتعلق بالبدعة. يعني ما المنهج هو ضد البدعة، وهذا المعنى كان يستعمله السلف معنى من معاني السنة، فكانوا يطلقون السنة على ما يضاد البدعة. اليوم يطلق على هذا المعنى من السنة المنهج، فهي مرادفة للسنة بهذا المعنى. هذا المعنى الاصطلاحي وهو السائد على ألسنة الكثير من الشباب اليوم، المعنى الاصطلاحي هذا الثاني للمنهج، فهو على جميع الأحوال أعم من مسائل العقيدة، والله أعلم. ثم السؤال الذي بعده هو السؤال الخامس والأربعون، ويقول فيه السائل: هل يجب على العلماء أن يبينوا للشباب وللعامة خطر التحزب والتفرق والجماعات؟ فأجاب الشيخ جزاه الله خيرا بأن هذا واجب على العلماء ولا شك في ذلك، واجب على العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على العلماء النصيحة، دين النصيحة، فيجب على العالم أن ينصح. كيفية النصيحة تكون بالبيان، ببيان الحق من الباطل وفصل الحق عن الباطل وتمييزه وإيضاح الحق وإبطال الباطل، ويحرص العالم على هذا الأمر. هذا من أعظم واجبات العلماء، وأن ينصحوا للناس وأن ينصحوا لشريعة الله سبحانه وتعالى ويفصلوا الحق عن الباطل ويميزوه، هذا واجبهم، البيان والبلاغ، هذا واجب العالم. العالم ليس واجبه أن يهديك إلى طريق الحق بمعنى أن يوفقك إليه، هذا من عمل رب العالمين تبارك وتعالى، ربنا تبارك وتعالى هو الهادي الموفق. أما العالم أوجب الله عليه أن يهديك هداية بيان، يعني يبين لك طريق الحق من طريق الباطل، ثم أنت تختار. علماء السنة ليس عندهم حزبيات، ليس عندهم طوائف خاصة بهم، ليس عندهم حب للرياسة والزعامة ويحرصون على تكتيل الشباب حولهم، هذا من أعمال الحزبيين. العالم كونه عالما ربانيا يحاول أن يخلص العمل لله سبحانه وتعالى، وأن يوصل لك كلمة الحق صافية نقية، وأن يحافظ على شريعة الله صافية نقية، وأن يبينها للناس وينصح لشريعة الله وينصح لعباد الله، هذه وظيفة العالم فقط، بعد ذلك لا علاقة له بك. هل اهتديت ما اهتديت هذا ليس من شغله، هو شغله أن يبين لك الحق من باطل، من الباطل، وينتهي عمله معك إلى هنا. أوجب الله عليه أن يبين ذلك بالرفق، باللين، بالكلمة الطيبة، بالحكمة، بالعلم، فإذا سلك هذا الطريق فقد أوجب الله، فعل ما أوجب الله عليه وانتهى الأمر. الآن البقية تكون عليك أنت، اختار بنفسك طريق الحق من طريق الباطل، والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، إن أراد أن يهديك هداك، وإن أراد أن يضلك أضلك. فنسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق والثبات على الحق. لا بد من بيان الحق من الباطل وفصله، والناس إذا لم تبين لهم الحزبيات ولم تبين لهم الفرق والجماعات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إليها، من أين سيعلمون الحق من الباطل، وكيف سيعرفون الغاش لهم من الناصح؟ إذن لا بد من النصيحة ولا بد من البيان،
ولا تبالي بمن قبل أو لم يقبل، وهل يرضيهم هذا الكلام أو لا يرضيهم، لا تنظر إلى هذا الأمر أبدا. وظيفتك البيان، تبين ولا تبالي بما يقولون بعد ذلك، إذا سلكت الطريق الصحيح الذي أراده الله منك، والله أعلم. السؤال الذي بعده هو السؤال 46، قال: ما حكم مشاهدة المباريات في كرة القدم وغيرها؟ هذه المسألة لعلها مسألة فقهية، لكن الظاهر أنها وردت هنا في السؤال، لأن الحزبيين يشغلون الشباب كثيرا بهذه الأمور، الأمور الترفيهية، وقصدهم من وراء ذلك هو جذب الشباب وتكتيلهم وتجميعهم من حولهم بهذه الطرق. أجاب الشيخ جزاه الله خيرا أن هذا من إضاعة الوقت، وأن الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون حريصا على وقته وألا يضيعه في مثل هذه الأمور. نعم، ربما نفس الإنسان تمل في بعض الأحيان أو يحتاج إلى شيء من الراحة، لو قضى في الأشياء المباحة أشياء يعني بعض الوقت الصغير الخفيف الذي لا يلهيه عن طاعة الله سبحانه وتعالى ولا يشغله عن شيء من الطاعات، فلا بأس بذلك إذا كان هذا الأمر مباحا. يعني مثل هذه المباريات أحيانا تظهر المشجعات المتبرجات، يحذر الإنسان من هذا الأمر، وأي شيء فيه مخالفات شرعية يجب أن يجتنبها. أي نعم، هذا هو، الله أعلم. وقد أجاب الشيخ جزاه الله خير عن هذه المسألة، فراجعوا جوابه. المهم في الموضوع أن تحذروا من مكر وخبث الحزبيين الذين لا يبالون بأوقاتكم ولا يبالون بدينكم ولا يبالون بمناهجكم، المهم عندهم أن يحققوا أغراضهم ومآربهم فيكم من خلال مصائب وشباك ينصبوها حتى تقعوا في شراكهم ويحققوا أهدافهم بكم وبأبنائكم، فكونوا على حذر من ذلك، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
استغفرك ورسول الله. ما بعد، فمعنا اليوم 3 أسئلة من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. السؤال 47، قال صاحبه: هل يتوقف على صحة المنهج جنة أو نار؟ فأجاب الشيخ رحمه حفظه الله، قال: نعم، المنهج إذا كان صحيحا صار صاحبه من أهل الجنة، فإذا كان على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح يصير من أهل الجنة بإذن الله، وإذا صار على منهج الضلال فهو متوعد بالنار، فصحة المنهج من عدمها يترتب عليها جنة أو نار. وهذا الكلام حق، ويكفيك في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما جاء في رواية يصححها الشيخ الألباني رحمه الله بالزيادة الأخيرة: وكل ضلالة في النار، أي صاحب الضلالة في النار. إذن سواء قلنا المنهج بالمعنى العام هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، أو قلنا المنهج بالمعنى الخاص ما يتعلق بالبدعة والسنة، فيترتب على ذلك جنة ونار ولا بد. ومن خالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به ووقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون متوعد بالنار، لا نقول يكون من أهل النار، نقول متوعد بالنار، لقد هدده ربنا تبارك وتعالى وخوفه أنه إذا وقع في مخالفة المنهج أن يكون ممن يعذب في نار جهنم. وأمره إلى الله، إذا كان مسلما في النهاية ربما يعذبه الله وربما يعفو عنه برحمته وربما يفعل أسبابا أخرى تكفر عنه خطاياه، هذا عند الله سبحانه وتعالى. هل يعذب في النار أم لا يعذب في النار؟ هو متوعد بالنار، يعني هو ممن يستحق النار، إذا خالف المنهج الحق يستحق أن يدخل نار جهنم، لأن الله سبحانه وتعالى قد بين له أنه إذا خالف هذا المنهج فسيكون من أهل النار، فتوعده بذلك. فالآن هو وضع نفسه في خطر، فلذلك يحرص المرء على أن يصحح منهجه وأن يسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتهج منهجه وأن لا يخالفه، لأنه إذا خالفه يكون من أهل الضلال
وينحرف عن الطريق المستقيم. وقد أدى النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب الله عليه، فبقي ما عليك أنت هو أن تحرص على أن تسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح الذي أمرك الله تبارك وتعالى به ونهاك عن مخالفته. فإذا خرجت عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت في النهي عرضت نفسك للعقوبة. وجميع الأوامر والنواهي التي وردت والتحذير من مخالفتها يدل على أن المنهج يترتب عليه جنة أو نار، لأن المنهج مما أمر الله به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، المنهج على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة السلف الصالح رضي الله عنه، ونهى عن مخالفة ذلك. السؤال الذي بعده وهو السؤال 48 يقول فيه السائل: ما هو القول الحق في قراءة كتب المبتدعة وسماع أشرطتهم؟ هذا السؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ بما فيه كفاية، فقال الشيخ جزاه الله خيرا: لا يجوز قراءة كتب المبتدعة ولا سماع أشرطتهم إلا لمن يريد أن يرد عليهم ويبين ضلاله. أما الإنسان المبتدئ وطالب العلم أو العامي أو الذي لا يقرأ إلا لأجل الاطلاع فقط لا لأجل الرد وبيان حالها، فهذا لا يجوز له قراءتها، لأنها قد تؤثر في قلبه وتشبه عليه أو وتشتبه عليه فيصاب بشرها، وتشبه عليه ويصاب بشرها، إلى آخر ما قال الشيخ جزاه الله خيرا. هذه المسألة متعلقة بما ذكرناه سابقا من وجوب هجر أهل البدع وعدم مجالستهم، فهذا كذلك أيضا وهو من هجر أهل البدع الواجب هجرهم، ليس فقط في مجالستهم، أيضا في قراءة كتبهم وفي سماع صوتياتهم، كل ما يوصل شبهتهم إليك هذا يجب أن تقطعه بينك وبينهم، ولا يجوز أن تعرض سمعك لشبهاتهم. وهنا سؤال يرد كثيرا ويشكل على الكثيرين، وهو القراءة للنووي وابن حجر وابن حزم ومن كان على مثل ما كانوا عليه من مخالفات في العقيدة والمنهج مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. لماذا العلماء لا يحذرون من كتب هؤلاء كما حذروا من كتب المخالفين الآخرين؟ أقول لك بارك الله فيك، هناك أسباب عدة، وأهم تلك الأسباب هو أن هذه الكتب احتاجها العلماء، والعلم الذي فيها لا قدرة لهم على تركه، لأنه إذا تركوه وإذا حذروا منه ضاع الكثير من الخير الذي فيها، ففيها من العلوم ما لا تجده في غيرها من الكتب. فلذلك بارك الله فيك قدر العلماء المصلحة والمفسدة، فقالوا هنا ترتكب المفسدة الأصغر من أجل دفع المفسدة الأكبر، كما فعل العلماء في رواية الحديث. رواية الحديث الآن لماذا قبلها العلماء عن المبتدعة؟ لأنهم إذا تركوا أحاديث المبتدعة خربت الأحاديث، خربت الكتب، كما قال علي بن المديني رضي الله عنه ورحمه، قال: إذا تركنا أحاديث أهل البصرة للقدر وتركنا حديث أهل الكوفة للتشيع خربت الكتب، لأنه ما تكاد تجد إسناد إلا وفيه أحد المبتدع. فإذا تركنا هذه الأحاديث ما بقي عندنا إلا القليل النادر من الأحاديث التي ليس فيها ولا مبتدع. فهنا مفسدة كبرى لابد من دفعها بارتكاب المفسدة الصغرى، وهي الرواية عن أهل البدع. كذلك يقال في كل من وقع في بدعة من العلماء إذ الموتى هؤلاء الذين لا بد لنا من علمهم، يقال في نفس القضية، لكن أيضا يحترز الأمر كما قال الشيخ: طالب العلم المبتدئ العامي الذي لا يميز بين الأمور هذا لا يقرأ مثل هذه الكتب، لأنها فيها شبهات ربما تنطلي عليه وهو لا يشعر. هذه يقرأها أهل العلم الذين علموا شبهات هؤلاء القوم وما عندهم من أخطاء ودرسوها وفهموا كيف الرد عليها، هؤلاء هم الذين يقرؤون ويستفيدون ويستخرجون فوائد الصافية النقية من كتب هؤلاء التي نحتاج إليها، وليس كل أحد يقرأ في هذه الكتب. هذا ما ينصح به في مثل هؤلاء. وهذا لا ينطبق على الأحياء، لأن الأحياء ليس عندهم من العلم الذي لا يمكن الاستغناء عنه الآن. العلم بحمد الله الآن قد سطر وكتب وحفظ والحمد لله. هؤلاء الأحياء فتنتهم أشد من فتنة الأموات، هذه إضافة إلى أمر آخر. الميت ليس له تأثير كتأثير الحي، الحي تأثيره أعظم وإلقاؤه للشبهات أشد والتأثر به أكبر، فلذلك لا يقاس الحي بالميت. يقول لك كما أخذتم العلم عن هؤلاء تعال وخذ العلم عن أهل البدع الآخرين، لا غلط، لأن هذا الحي أخطر عليك من الميت، تأثيره أشد وأكبر، فلا تقس هذا على هذا مع وجود الفارق. ثم أنت لست بحاجة إلى ما عنده من العلم كحاجتك إلى أولئك كابن حزم والنووي وابن حجر، لا، الفارق كبير. قلنا لك ومع ذلك نقول أولئك لا يقرأ لهم إلا عالم بشبهاته، إذن هناك فرق. لا تقس هذا على هذا، هذه من الشبهات التي يتعلق بها أهل البدع. قل لك تعال خذ عن فلان من رؤوس أهل البدع في هذا الزمن، قل لا يجوز، هجر أهل البدع واجب. قل ها تأخذون عن النووي وابن حجر والنووي وابن حزم، وأنتم تعلمون أنهم عندهم أشعرية وعندهم تجهم وما شابه عند ابن حزم وأشكاله، كيف؟ هذا هو الجواب. لولا ما في كتبهم من العلم الذي لا بد لنا منه لما أخذنا عنهم أيضا، لكن من بإمكانه أن يستغني عن علم النووي أو علم ابن حجر أو علم ابن حزم؟ عندهم أشياء ونقولات حتى ما تجدها عند غيره، ومع ذلك تأثيرهم ليس كتأثير الأحياء رؤوس أهل البدع. هؤلاء رؤوس أهل البدع الموجودون اليوم ليس عندهم من العلم ما عند أولئك، بل كثير منهم هم عبارة عن ضلال وشبهات وتأسيس لبدعهم، هذا هو علمهم، وقليل منهم من يشتغل بالعلم الشرعي الصحيح، وبقلة أيضا. السؤال الذي بعده، السؤال 49، يقول ما هي الفرقة الناجية المنصورة في هذا العصر وما صفاتها وسماتها؟ هم بحمد الله معروفون، وصفاتها هي نفس الصفات لا تتغير، صفة هذه الفرقة رؤوسهم علماؤهم، لذلك جاء عن الإمام البخاري رحمه الله قال هم العلماء، وفي كتاب آخر قال هم أهل الحديث، وقال الإمام أحمد إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. هؤلاء بارك الله فيكم صفاتهم واحدة، عقيدتهم واحدة، منهجهم واحد، هو منهج السلف يسيرون عليه لا يخالفونه لا في صغيرة ولا في كبيرة. إذا ورد عندهم القول عن السلف ولم يختلف السلف فيه لا يخالفونه، إذا اختلف السلف على قولين أخذوا أحد القولين بناء على الدليل، لا يتعصبون للرجال، لا يخرجون عن أقوال سلفهم الصالح رضي الله عنهم، يعظمون الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح مهما دارت الفتن ومهما تكالبت الأمم عليهم، هم ثابتون على نفس الطريق. من رؤوسهم في زماننا هذا والذين هم كانوا أربعة من المجددين الذين جدد الله بهم الدين، الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد صالح العثيمين والشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ مقبل بن هادي الوادي، وكان لهؤلاء الأربعة من التأثير ما لم يكن لغيرهم في المسلمين، وأئمة الدين أئمة الإسلام أئمة هذه الفرقة كثير بحمد الله وهم معروفون. ممن أثنى عليهم هؤلاء الأربعة ومدحوهم وذكروهم بخير منهم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان مؤلف هذا الكتاب، ومنهم الشيخ ربيع بن هادي، ومنهم الشيخ صالح الحيدان، ومنهم الشيخ عبد المحسن العباد من الأحياء هؤلاء، وغيرهم كثير بحمد الله. هؤلاء للمثال فقط. ومن كان على هذا الطريق، طريق السلف الصالح رضي الله عنه، وصلى الله لنا ولكم الثبات على هذا الطريق إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. هذه الدنيا فانية، لا يبقى منها شيء، وكلما تقدم بك العمر يوما واحدا كلما اقتربت من نهايتك. يعني مهما بالغت في طول عمرك، كم ستعيش؟ 100 سنة؟ نادر من يعيش هذا هذه المدة. 70 سنة، 80 سنة، أكثرها يذهب في الصغر وفي النوم وفي المتطلبات الطبيعية للحياة. ماذا يبقى لك؟ ستلقى الله سبحانه وتعالى غدا، إما جنة وإما نار بس، وذاك هو الباقي، ذاك الدائم. فالعاقل الذي يعمل للدائم الباقي لا يعمل لشيء منقطع مهما طالت مدته. فالنعيم الزائل لا شيء، النعيم الباقي الدائم هو الشيء الذي ينبغي على العاقل أن يحرص عليه. فنسأل الله لنا ولكم الثبات. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، فاستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم السؤال 42 من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. السؤال 42 يقول السائل: هل من خالف الفرقة الناجية الطائفة المنصورة في مسألة الولاء والبراء أو في مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية يخرج منها مع موافقته لهم في باقي مسائل العقيدة؟ فأجاب الشيخ جزاه الله خيرا بقوله: نعم، إذا خالفهم في شيء ووافقهم في شيء فإنه لا يكون منهم فيما خالفهم فيه ومنهم فيما وافقهم عليه، وعليه في ذلك خطر عظيم، ويدخل في الوعيد كلهم في النار، وقد يدخل النار بسبب هذه المخالفة. إذا إلى آخر ما قال الشيخ جزاه الله خيرا. لكن هنا طبعا التعليق سيكون على أمرين. الأمر الأول: المخالفة في مسألة الولاء والبراء. الولاء والبراء في الإسلام، والولاء والبراء في السنة، هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، ويعقدون عليه الولاء والبراء. يعني أو قبل ذلك، معنى الولاء هو المحبة والنصرة، ومعنى البراء البغض والعداء والمخالفة. فأهل السنة يوالون المسلم، يوالون السني، ويعادون الكافر، ويعادون المبتدع. فالمبتدع له نصيب من قول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فالمبتدع معه نوع محادة، فهم يبغضونه في الله لله، لذلك لهذا القول الذي ابتدع فيه. وهذا الأصل متفق عليه بين السلف، نقل الاتفاق أبو عثمان الصابوني والبغوي رحمهم الله، والآثار عن السلف في ذلك كثيرة. وهذا الأصل بارك الله فيكم خالف فيه المميع. طبعا مخالفة أهل البدع تلقائيا، لكن نركز على المميع لأنهم فتنة هذا الزمان، هذا الوقت الذي نحن فيه، فتنته في المميع وفي الحددية، وخطرهم على هذه الدعوة كبير، فتلبيسهم على الشباب كثير، ويدخلون بين أهل السنة ويظهرون السنة بداية، ثم إذا تمكنوا أظهروا حقيقة منهجهم. وأفضل ما يعرفون به هو أن يذكر عندهم رؤوس هذه المناهج ويمتحنون بذلك. فامتحان المميعة مثلا يكون بالحلبي وبعبد الملك رمضاني. عدم البراءة منهما أو من منهجهما يدل على التمييع، ويدل على أنك تحمل هذا المنهج ولا تريد أن تصرح بمكر وخبث. الأمر سهل، والأبرأ إلى الله من الحلبي ومن عبد الملك رمضاني ومن منهجهما، وينتهي الأمر. منهج التمييع، نصص على ذلك وتنتهي القضية. ما الذي يمنعك من التصريح بذلك والصراخ به إذا كنت تدين الله بذلك؟ كذلك الحدادية، صرح إذا اتهمت بذلك ببراءتك من محمود الحداد ومن فالح الحربي ومن من كان على منهجهما، منهج الحدادية، منهج الغلو، وتبرأ من ذلك، ينتهي الأمر. إذا كنت بحق تبرأ إلى الله من هذا المنهج، فما الذي يمنعك من الصدع بذلك؟ خاصة عندما تتهم بهذا الأمر. الأمر سهل، أبرأ إلى الله من هذا المنهج، منهج الغلو، منهج الحدادية، منهج فلان وفلان، انتهت القضية. ما تعمل مشكلة ولا صدع في الدعوة من أجل قضية كهذه لو كنت صادقا في منهجك. فالحذر من هذه القضية، بارك الله فيكم. هذا الأصل، أصل الولاء والبراء على السنة، خالفت فيه المميع، فيوالون أهل البدع ويحبون أهل البدع ويجالسون أهل البدع ويبغضون السلفيين أهل السنة ولا يحبونهم ويحذرون منهم. ولاء لأهل البدع وحرب على أهل السنة. ومن خالف أهل السنة في هذا الأصل فليس منهم، أو في أصل السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين في غير معصية الله. هذا الأصل كان مقررا عند السلف، وهو من أصول أهل السنة والجماعة، وخالفت فيه الخوارج. فتحذر، بارك الله فيك. النقطة الثانية وهي مهمة جدا أيضا، نريد أن ننبه عليها، وهي قول بعض أهل العلم ومنهم المؤلف جزاه الله خير، أن من خالف في أصل من أصول أهل السنة والجماعة يكون ليس منهم في ما خالف ومنهم في غير ذلك. هذا قول باطل، مع احترامنا وتقديرنا للشيخ ولمن قال به من العلماء الأفاضل، لكنه قول كما علمونا هؤلاء الأئمة جزاهم الله خيرا، أن نعرض كلامهم وكلام غيرهم من أئمة هذا الزمن وممن قبلهم وممن بعدهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح. نحن بحمد الله ممن نمتاز به عن الجميع، أننا ما عندنا إنسان مقدس لا يخطئ غير النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يخطئ. في الشريعة لا خطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نأخذ قوله في كل شيء، كما قال الإمام مالك، هذا أصلنا، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، نبي صلى الله عليه وسلم. عرضنا هذا الكلام الذي ذكره الشيخ جزاه الله خيرا على منهج السلف فوجدناه خطأ فتركنا القول واحترامنا للشيخ باقي. من أين علمنا أنه خطأ؟ نظرنا إلى ما قال نعيم بن حماد، قال من خالف حديثا معروفا لم يعمل به وأراد له علة فهو مبتدع، وقال البربهاري في السنة في شرح السنة قال لا يكون الرجل من أهل السنة حتى تجتمع فيه خصال السنة، وقال الإمام أحمد في أصول السنة قال هذه خصال السنة أو هذه أصول السنة من خالف منها أصلا واحدا لم يكن من أهلها. هذا واضح، وما زال السلف رضي الله عنهم يحكمون على الخوارج بالبدعة بمخالفة أصل ولا يقولون هم من أهل السنة، والمرجئة والقدرية والجبرية وغيرهم خالفوا في أصل واحد، ما قالوا هم من أهل السنة في غير ذلك وهم من أهل البدع في هذا الأصل أبدا. فالقول الصحيح والذي لا يجوز غيره أن الشخص إذا خالف أصول السنة في أصل واحد لم يكن من أهل السنة بل هو من أهل البدع، والتفصيل هذا لا يجوز الذي ذكر في الجواب، فهذا التفصيل هو الذي يتكئ عليه أهل البدع في الدفاع عن أهل البدع وأهل الضلال. يقول لك لا تترك الشخص إذا خالف في أصل واحد، خلاص احذر هذا الأصل وخذ عنه البقية لأنه من أهل السنة في البقية، وهذا باطل الكلام. آثار السلف كثيرة جدا في رد هذا القول، منها ما ذكرنا لكم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
نكتفي بهذا ما بعد. فمعنا اليوم السؤال 43 من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. يقول السائل هل يكفر من زين الفواحش والرذائل للناس؟ فأجاب الشيخ قال الذين يدعون إلى الكفر يكفروا، أما إذا كانوا يدعون الناس إلى المعاصي التي هي دون الكفر والشرك فهؤلاء لا يكفرون ولكن يأثمون بهذا. ثم ذكر الأدلة على ما ذكر جزاه الله خيرا. الذين يدندنون حول تكفير الناس بالمعاصي هم الخوارج ومن تأثر بمذهبهم، ومثل هذه الأشياء يدندن بها بعض الحزبيين فيدندنون إلى أن هذا استخفاف بالشريعة وإلى أن هذا استحلال لما حرم الله، ويريدون من وراء ذلك الوصول إلى تكفير المجتمعات. فهذا الأصل هو الذي كان عليه سيد قطب وهم أبناؤه في الدعوة فيسيرون على نهجه فيتحيلون بأنواع الحيل كي يصلوا إلى هذه النتيجة وهي تكفير المجتمعات، هذا ما يريدونه. الآن مثل هذا الذي يقول لك بأن من زين الفواحش والرذائل للناس يكفر، يجعله مستخفا بالشريعة ويكفره ويكفر الكثير من الناس بذلك، فكثير من الناس يوقعون في هذه القضية، وقد فصل الشيخ جزاه الله خيرا بتفصيل علمي وانتهي الأمر فيه عند أهل السنة والجماعة. فإذا أردت أن تعرف الحق من الباطل ترجع إلى أصول أهل السنة والجماعة في ذلك، فما عده أهل السنة والجماعة كفرا فهو كفر، وما عده أهل السنة والجماعة فسقا فهو فسق، لأنهم يعتمدون في ذلك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح، وليس في قلوبهم المعنى الموجود عند الخوارج من السعي إلى تكفير المجتمعات ليستحلوا منهم ما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم من الدماء والأعراض والأموال وإثارة الفتن في المجتمعات المسلمة وإباحة الخروج على ولاة الأمور وتقتيل من حولهم، وإلى
أيضا تصل هذه الأمور إلى تفجير المساجد كما هو الحال اليوم. لماذا فجروا المساجد؟ لأن قاداتهم يعتبرون المساجد معابد جاهلية، كما نص على ذلك سيد قطب ومن كان على طريقته. فإذا كانت معابد للجاهلية وكان الذين فيها من أهل الجاهلية من الكفار، إذن يسوغ قتلهم وتفجيرهم في أي لحظة. هذه هي النتائج التي يريدون أن يصلوا إليها، كالذي فعله أيضا ذاك أحد الدعاء عندما قال بأن المصر على الكبيرة يعتبر مستحلا لها. ماذا يريد من ذلك؟ يريد أن يكفر المجتمعات، لأن كثير من الناس اليوم، إذا لم نقل أكثر الناس اليوم، هم مصرون على الذنوب وعلى المعاصي. فإذا وصلنا إلى هذه النتيجة وصلنا إلى ما يريدون من تكفير المجتمعات، نسأل الله العافية والسلامة. فيجب الحذر من مثل هذه الأفكار التي تكذب على شريعة الله والتي تنتهج منهج الخوارج. فالضابط في ذلك هو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى منهج السلف الصالح، حتى نتعلم ونعلم ما هو الذنب الذي يكفر به الشخص وما هو الذنب الذي لا يكفر به. لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط الخوارج ولا تفريط المرجئة. نسلك مسلكا معتدلا وهو مسلك السلف الصالح رضي الله عنهم، والله أعلم.
السلام على رسول الله. ما بعد، فمعنا اليوم ثلاثة أسئلة من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. السؤال الرابع والأربعون والخامس والأربعون والسادس والأربعون إن شاء الله. أما السؤال الرابع والأربعون فيقول فيه السائل: هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ بين الشيخ جزاه الله خيرا أن المنهج أعم من العقيدة. المنهج هو الطريق المسلوك في هذا الدين، فيشمل ذلك العقيدة والفقه والأخلاق والأداب والسلوك إلى آخره من أمور الشريعة والدين بالكامل. أما العقيدة فهي ما عقد المرء قلبه عليه من الإيمان، مسائل الإيمان، فيدخل بذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. مسائل الإيمان التي يجب على المؤمن أن يعتقدها في قلبه، هذه تسمى مسائل العقيدة، وقد أفردها علماء السلف من قديم في كتب خاصة بها. هذا المعنى المقصود من المنهج والعقيدة. ويطلق المنهج أيضا بمعنى اصطلاحي خصوصا في زمننا هذا على البدعة وما يتعلق بها من الحكم على الشخص بالبدعة وبمجالسة المبتدع وشروط إيقاع البدعة على الشخص إلى آخره من المسائل التي تتعلق بالبدعة. يعني ما المنهج هو ضد البدعة، وهذا المعنى كان يستعمله السلف معنى من معاني السنة، فكانوا يطلقون السنة على ما يضاد البدعة. اليوم يطلق على هذا المعنى من السنة المنهج، فهي مرادفة للسنة بهذا المعنى. هذا المعنى الاصطلاحي وهو السائد على ألسنة الكثير من الشباب اليوم، المعنى الاصطلاحي هذا الثاني للمنهج. فهو على جميع الأحوال أعم من مسائل العقيدة، والله أعلم. ثم السؤال الذي بعده هو السؤال الخامس والأربعون، ويقول فيه السائل: هل يجب على العلماء أن يبينوا للشباب وللعامة خطر التحزب والتفرق والجماعات؟ فأجاب الشيخ جزاه الله خيرا بأن هذا واجب على العلماء ولا شك في ذلك، واجب على العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على العلماء النصيحة، دين النصيحة، فيجب على العالم أن ينصح. كيفية النصيحة تكون بالبيان، ببيان الحق من الباطل وفصل الحق عن الباطل وتمييزه وإيضاح الحق وإبطال الباطل، ويحرص العالم على هذا الأمر. هذا من أعظم واجبات العلماء، وأن ينصحوا للناس وأن ينصحوا لشريعة الله سبحانه وتعالى ويفصلوا الحق عن الباطل ويميزوه، هذا واجبهم، البيان والبلاغ،
هذا واجب العالم. العالم ليس واجبه أن يهديك إلى طريق الحق بمعنى أن يوفقك إليه، هذا من عمل رب العالمين تبارك وتعالى. ربنا تبارك وتعالى هو الهادي الموفق. أما العالم أوجب الله عليه أن يهديك هداية بيان، يعني يبين لك طريق الحق من طريق الباطل، ثم أنت تختار. علماء السنة ليس عندهم حزبيات، ليس عندهم طوائف خاصة بهم، ليس عندهم حب للرئاسة والزعامة ويحرصون على تكتيل الشباب حولهم، هذا من أعمال الحزبيين. العالم كونه عالما ربانيا يحاول أن يخلص العمل لله سبحانه وتعالى، وأن يوصل لك كلمة الحق صافية نقية، وأن يحافظ على شريعة الله صافية نقية، وأن يبينها للناس وينصح لشريعة الله وينصح لعباد الله. هذه وظيفة العالم فقط، بعد ذلك لا علاقة له بك. هل اهتديت ما اهتديت هذا ليس من شغله، هو شغله أن يبين لك الحق من باطل من الباطل، وينتهي عمله معك إلى هنا. أوجب الله عليه أن يبين ذلك بالرفق، باللين، بالكلمة الطيبة، بالحكمة، بالعلم. فإذا سلك هذا الطريق فقد أوجب الله، فعل ما أوجب الله عليه وانتهى الأمر. الآن البقية تكون عليك أنت، اختار بنفسك طريق الحق من طريق الباطل، والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. إن أراد أن يهديك هداك، وإن أراد أن يضلك أضلك. فنسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق والثبات على الحق. لا بد من بيان الحق من الباطل وفصله. والناس إذا لم تبين لهم الحزبيات ولم تبين لهم الفرق والجماعات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إليها، من أين سيعلمون الحق من الباطل، وكيف سيعرفون الغاش لهم من الناصح؟ إذن لا بد من النصيحة ولا بد من البيان، ولا تبالي بمن قبل أو لم يقبل، وهل يرضيهم هذا الكلام أو لا يرضيهم. لا تنظر إلى هذا الأمر أبدا، وظيفتك البيان، تبين ولا تبالي بما يقولون بعد ذلك، إذا سلكت الطريق الصحيح الذي أراده الله منك، والله أعلم. السؤال الذي بعده هو السؤال 46، قال: ما حكم مشاهدة المباريات في كرة القدم وغيرها؟ هذه المسألة لعلها مسألة فقهية، لكن الظاهر أنها وردت هنا في السؤال، لأن الحزبيين يشغلون الشباب كثيرا بهذه الأمور، الأمور الترفيهية، وقصدهم من وراء ذلك هو جذب الشباب وتكتيلهم وتجميعهم من حولهم بهذه الطرق. أجاب الشيخ جزاه الله خيرا أن هذا من إضاعة الوقت، وأن الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون حريصا على وقته وألا يضيعه في مثل هذه الأمور. نعم، ربما نفس الإنسان تمل في بعض الأحيان أو يحتاج إلى شيء من الراحة، لو قضى في الأشياء المباحة أشياء يعني بعض الوقت الصغير الخفيف الذي لا يلهيه عن طاعة الله سبحانه وتعالى ولا يشغله عن شيء من الطاعات، فلا بأس بذلك إذا كان هذا الأمر مباحا. يعني مثل هذه المباريات أحيانا تظهر المشجعات المتبرجات، يحذر الإنسان من هذا الأمر، وأي شيء فيه مخالفات شرعية يجب أن يجتنبها. أي نعم، هذا هو، الله أعلم. وقد أجاب الشيخ جزاه الله خير عن هذه المسألة، فراجعوا جوابه. المهم في الموضوع أن تحذروا من مكر وخبث الحزبيين الذين لا يبالون بأوقاتكم ولا يبالون بدينكم ولا يبالون بمناهجكم، المهم عندهم أن يحققوا أغراضهم ومآربهم فيكم من خلال مصائد وشباك ينصبوها حتى تقعوا في شراكهم ويحققوا أهدافهم بكم وبأبنائكم، فكونوا على حذر من ذلك، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
استغفرك ورسول الله. ما بعد، فمعنا اليوم 3 أسئلة من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. السؤال 47، قال صاحبه: هل يتوقف على صحة المنهج جنة أو نار؟ فأجاب الشيخ رحمه حفظه الله، قال: نعم، المنهج إذا كان صحيحا صار صاحبه من أهل الجنة، فإذا كان على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح يصير من أهل الجنة بإذن الله، وإذا صار على منهج الضلال فهو متوعد بالنار، فصحة المنهج من عدمها يترتب عليها جنة أو نار. وهذا الكلام حق، ويكفيك في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم
ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما جاء في رواية يصححها الشيخ الألباني رحمه الله بالزيادة الأخيرة، وكل ضلالة في النار أي صاحب الضلالة في النار. إذن سواء قلنا المنهج بالمعنى العام هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، أو قلنا المنهج بالمعنى الخاص ما يتعلق بالبدعة والسنة فيترتب على ذلك جنة ونار ولا بد، ومن خالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به ووقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون متوعد بالنار، لا نقول يكون من أهل النار، نقول متوعد بالنار، لقد هدده ربنا تبارك وتعالى وخوفه أنه إذا وقع في مخالفة المنهج أن يكون ممن يعذب في نار جهنم، وأمره إلى الله إذا كان مسلما في النهاية، ربما يعذبه الله وربما يعفو عنه برحمته وربما يفعل أسبابا أخرى تكفر عنه خطاياه، هذا عند الله سبحانه وتعالى. هل يعذب في النار أم لا يعذب في النار؟ هو متوعد بالنار، يعني هو ممن يستحق النار، إذا خالف المنهج الحق يستحق أن يدخل نار جهنم، لأن الله سبحانه وتعالى قد بين له أنه إذا خالف هذا المنهج فسيكون من أهل النار فتوعده بذلك. فالآن هو وضع نفسه في خطر، فلذلك يحرص المرء على أن يصحح منهجه وأن يسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتهج منهجه وأن لا يخالفه، لأنه إذا خالفه يكون من أهل الضلال وينحرف عن الطريق المستقيم. وقد أدى النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب الله عليه، فبقي ما عليك أنت هو أن تحرص على أن تسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح الذي أمرك الله تبارك وتعالى به ونهاك عن مخالفته. فإذا خرجت عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت في النهي عرضت نفسك للعقوبة، وجميع الأوامر والنواهي التي وردت والتحذير من مخالفتها يدل على أن المنهج يترتب عليه جنة أو نار، لأن المنهج مما أمر الله به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، المنهج على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة السلف الصالح رضي الله عنه، ونهى عن مخالفة ذلك. السؤال الذي بعده وهو السؤال 48 يقول فيه السائل: ما هو القول الحق في قراءة كتب المبتدعة وسماع أشرطتهم؟ هذا السؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ بما فيه كفاية، فقال الشيخ جزاه الله خيرا: لا يجوز قراءة كتب المبتدعة ولا سماع أشرطتهم إلا لمن يريد أن يرد عليهم ويبين ضلاله، أما الإنسان المبتدئ وطالب العلم أو العامي أو الذي لا يقرأ إلا لأجل الاطلاع فقط لا لأجل الرد وبيان حالها فهذا لا يجوز له قراءتها، لأنها قد تؤثر في قلبه وتشبه عليه وتشبه عليه فيصاب بشرها إلى آخر ما قال الشيخ جزاه الله خيرا. هذه المسألة متعلقة ما ذكرناه سابقا من وجوب هجر أهل البدع وعدم مجالستهم، فهذا كذلك أيضا وهو من هجر أهل البدع الواجب هجرهم، ليس فقط في مجالستهم، أيضا في قراءة كتبهم وفي سماع صوتياتهم، كل ما يوصل شبهتهم إليك هذا يجب أن تقطعه بينك وبينهم، ولا يجوز أن تعرض سمعك لشبهاتهم. وهنا سؤال يرد كثيرا ويشكل على الكثيرين، وهو القراءة للنووي وابن حجر وابن حزم ومن كان على مثل ما كانوا عليه من مخالفات في العقيدة والمنهج مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. لماذا العلماء لا يحذرون من كتب هؤلاء كما حذروا من كتب المخالفين الآخرين؟ أقول لك بارك الله فيك، هناك أسباب عدة، وأهم تلك الأسباب هو أن هذه الكتب احتاجها العلماء، والعلم الذي فيها لا قدرة لهم على تركه، لأنه إذا تركوه وإذا حذروا منه ضاع الكثير من الخير الذي فيها، ففيها من العلوم ما لا تجده في غيرها من الكتب. فلذلك بارك الله فيك قدر العلماء المصلحة والمفسدة، فقالوا هنا ترتكب المفسدة الأصغر من أجل دفع المفسدة الأكبر، كما فعل العلماء في رواية الحديث. رواية الحديث الآن لماذا قبلها العلماء عن المبتدعة؟ لأنهم إذا تركوا أحاديث المبتدعة خربت الأحاديث، خربت الكتب، كما قال علي بن المديني رضي الله عنه ورحمه، قال إذا تركنا أحاديث أهل البصرة للقدر وتركنا حديث أهل الكوفة للتشيع خربت الكتب، لأنه ما تكاد تجد إسناد إلا وفيه أحد المبتدعة. فإذا تركنا هذه الأحاديث ما بقي عندنا إلا القليل النادر من الأحاديث التي ليس فيها ولا مبتدع. فهنا مفسدة كبرى لابد من دفعها بارتكاب المفسدة الصغرى، وهي الرواية عن أهل البدع. كذلك يقال في كل من وقع في بدعة من العلماء إذ الموتى هؤلاء الذين لا بد لنا من علمهم، يقال في نفس القضية، لكن أيضا يحترز الأمر كما قال الشيخ، طالب العلم المبتدئ العامي الذي لا يميز بين الأمور هذا لا يقرأ مثل هذه الكتب، لأنها فيها شبهات ربما تنطلي عليه وهو لا يشعر. هذه يقرأها أهل العلم الذين علموا شبهات هؤلاء القوم وما عندهم من أخطاء ودرسوها وفهموا كيف الرد عليها، هؤلاء هم الذين يقرؤون ويستفيدون ويستخرجون فوائد الصافية النقية من كتب هؤلاء التي نحتاج إليها، وليس كل أحد يقرأ في هذه الكتب. هذا ما ينصح به في مثل هؤلاء، وهذا لا ينطبق على الأحياء، لأن الأحياء ليس عندهم من العلم الذي لا يمكن الاستغناء عنه. الآن العلم بحمد الله الآن قد سطر وكتب وحفظ والحمد لله. هؤلاء الأحياء فتنتهم أشد من فتنة الأموات، هذه إضافة إلى أمر آخر. الميت ليس له تأثير كتأثير الحي، الحي تأثيره أعظم وإلقاؤه للشبهات أشد والتأثر به أكبر، فلذلك لا يقاس الحي بالميت. يقول لك كما أخذتم العلم عن هؤلاء تعال وخذ العلم عن أهل البدع الآخرين، لا غلط، لأن هذا الحي أخطر عليك من الميت، تأثيره أشد وأكبر، فلا تقس هذا على هذا مع وجود الفارق. ثم أنت لست بحاجة إلى ما عنده من العلم كحاجتك إلى أولئك كابن حزم والنووي وابن حجر، لا، الفارق كبير. قلنا لك ومع ذلك نقول أولئك لا يقرأ لهم إلا عالم بشبهاته، إذن هناك فرق، لا تقس هذا على هذا. هذه من الشبهات التي يتعلق بها أهل البدع، قل لك تعال خذ عن فلان من رؤوس أهل البدع في هذا الزمن، قل لا يجوز هجر أهل البدع واجب، قل ها تأخذون عن النووي وابن حجر والنووي وابن حزم، وأنتم تعلمون أنهم عندهم أشعرية وعندهم تجهم وما شابه عند ابن حزم وأشكاله، كيف؟ هذا هو الجواب. لولا ما في كتبهم من العلم الذي لا بد لنا منه لما أخذنا عنهم أيضا، لكن من بإمكانه أن يستغني عن علم النووي أو علم ابن حجر أو علم ابن حزم؟ عندهم أشياء ونقولات حتى ما تجدها عند غيره، ومع ذلك تأثيرهم ليس كتأثير الأحياء رؤوس أهل البدع. هؤلاء رؤوس أهل البدع الموجودون اليوم ليس عندهم من العلم ما عند أولئك، بل كثير منهم هم عبارة عن ضلال وشبهات وتأسيس لبدعهم، هذا هو علمهم، وقليل منهم من يشتغل بالعلم الشرعي الصحيح. وبقلة أيضا. السؤال الذي بعده السؤال 49 يقول: ما هي الفرقة الناجية المنصورة في هذا العصر وما صفاتها وسماتها؟
هم بحمد الله معروفون، وصفاتها هي نفس الصفات لا تتغير صفة هذه الفرقة، رؤوسهم علماؤهم. لذلك جاء عن الإمام البخاري رحمه الله قال: هم العلماء. وفي كتاب آخر قال: هم أهل الحديث. وقال الإمام أحمد: إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. هؤلاء بارك الله فيكم صفاتهم واحدة، عقيدتهم واحدة، منهجهم واحد، هو منهج السلف، يسيرون عليه لا يخالفونه لا في صغيرة ولا في كبيرة. إذا ورد عندهم القول عن السلف ولم يختلف السلف فيه لا يخالفونه، إذا اختلف السلف على قولين أخذوا أحد القولين بناء على الدليل، لا يتعصبون للرجال، لا يخرجون عن أقوال سلفهم الصالح رضي الله عنهم، يعظمون الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح مهما دارت الفتن ومهما تكالبت الأمم عليهم، هم ثابتون على نفس الطريق. من رؤوسهم في زماننا هذا والذين هم كانوا أربعة من المجددين الذين جدد الله بهم الدين، الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد صالح العثيمين، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والشيخ مقبل بن هادي الوادي. وكان لهؤلاء الأربعة من التأثير ما لم يكن لغيرهم في المسلمين. وأئمة الدين، أئمة الإسلام، أئمة هذه الفرقة كثير بحمد الله، وهم معروفون ممن أثنى عليهم هؤلاء الأربعة ومدحوهم وذكروهم بخير. منهم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان مؤلف هذا الكتاب، ومنهم الشيخ ربيع بن هادي، ومنهم الشيخ صالح الحيدان، ومنهم الشيخ عبد المحسن العباد، من الأحياء هؤلاء، وغيرهم كثير بحمد الله. هؤلاء للمثال فقط. ومن كان على هذا الطريق، طريق السلف الصالح رضي الله عنه، وصلى الله لنا ولكم الثبات على هذا الطريق إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. هذه الدنيا فانية لا يبقى منها شيء، وكلما تقدم بك العمر يوما واحدا كلما اقتربت من نهايتك. يعني مهما بالغت في طول عمرك، كم ستعيش؟ 100 سنة؟ نادر من يعيش هذا هذه المدة، 70 سنة، 80 سنة، أكثرها يذهب في الصغر وفي النوم وفي المتطلبات الطبيعية للحياة. ماذا يبقى لك؟ ستلقى الله سبحانه وتعالى غدا إما جنة وإما نار، بس، وذاك هو الباقي، ذاك الدائم. فالعاقل الذي يعمل للدائم الباقي لا يعمل لشيء منقطع مهما طالت مدته. فالنعيم الزائل لا شيء، النعيم الباقي الدائم هو الشيء الذي ينبغي على العاقل أن يحرص عليه. فنسأل الله لنا ولكم الثبات. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، فاستغفرك ونتوب إليك.